هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم. عبد الآلهة مع الله جل وعلا ومن دونه، ماذا يقصدون بهذه العبادة؟ هل يقولون هي آلهة استقلالية أم أنها وثائق؟ هذه القاعدة أفادت بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله جل وعلا على جهة الوثاقة، على جهة القربة أو على جهة الشفاعة، يعني يقولون إن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله، أو يقولون إنها تشفع لهم عند الله جل وعلا. يعني أن مشرك العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالا، وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة، وهذه الوساطة من جهة القربة ومن جهة الزلفة، والجهة الثانية جهة الشفاعة كما ذكر رحمه الله قال: ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا، هذا الحصر ويسمى عند علماء البلاغة حصر القلب إضافي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب. فهم حصروا ما أرادوا في القربى من الله جل وعلا، فهم أرادوا ما عند الله جل وعلا. فإذا حين توجهوا لهذه الآلهة الباطلة أرادوا ما عند الله، ولم يطلبوا منها استقلالا، وإنما أرادوها زلفى وقربى إلى الله جل وعلا. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأرادوا بذلك القرب. ودليل الشفاعة قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل انتم تضلون الله بما لا يعلم، الآية. ذلك يعني الشفاعة أن يطلبوا من الله جل وعلا لهم الحوائج، لأن معنى الشفاعة أن يضم الطالب طلبه، أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من عنده الأمر، هذا معنى الشفاعة. فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني فيقولون طالبين لنا ما نريد، والله جل وعلا لا يرد شفاعته لأنهم مقربون عنده. وأصل شرك العالم كان في جميع الفئات والطوائف كان على أحد جهتين، أما الجهة الأولى فهو الشر بالالتقاط بركانيات الخوارج كما معنى شر قول ابراهيم عليه السلام، فان ابراهيم اتى الى قوم يعبدون الاصنام التي هي مصوره على صور روحانيه الخوارج، الكواكب الخاصة التي يعتقدون أن لها تأثيرا في الملكوت. عبدوا الأصنام أو الأوثان لأن أرواح تلك الكواكب تحل فيها، والشياطين تحل في تلك الأصنام الأوثان وتخاطبهم، وربما حصلت لهم بعض ما يريدون، فوقع الأمر بأن أشرقوا وزادوا إلى الشرك على اعتقاد أن الكواكب هي التي تفعل وروحانية الكوكب هي التي تخاطب. قال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وعلماء اختلفوا هل كان ناظرا أم مناظرا، والصحيح الذي يضرب غيره أن إبراهيم عليه السلام كان في قوله هذا ربي كان مناظرا لا ناظرا. والنوع الثاني من أنواع الشرك قول نوح عليه السلام، وهو الشرك من جهة الالتقاط في روحانية وأرواح الصالحين. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فالسبب في تعبير البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس انه قال: هذه اسماء رجال الصالحين كانت في قوم نوح. ووقع الشرك بهذه الرجال بهؤلاء الرجال لانهم صالحين. العرب ورثوا الشرك بالصالحين، فعبدوا أصناما متعددة وأوثانا، عبدوا اللات، واللات كان مكانا كان قبرا تحل فيه روحانية ذات كما يعتقدون، ومثلوا عليه صنما فصاروا يعبدونها وهي شياطين تتلاعب به. وكذلك العزلة و العزلة شجرة ومناة صخرة، وكان عند الشجرة رجل صالح تعبد، وكان عند مناة صالح تعبد، وجعلوا الصالحين وأرواح الصالحين والاعتقاد فيهم، وجعلوا لهم أولياء، جعلوا ذلك سببا لكي يرفع أولئك الحوائج لهم إلى الله جل وعلا. إذا تأملنا حال العرب وجدت أن الشرك حصل من العرب كما أراد الشيخ رحمه الله تقريره في هذه القاعدة الثانية، أن الشرك حصل من العرب بأناس كما سيأتي بأناس صالحين، أو أن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربى والشفاعة لا لأجل أن هذه مستقلة لها شيء من الربوبية أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية، لا، ولكن لها ألوهية على جهة السبب تعبد، لكن لأنها واحدة وليست آلهة مستقلة، ولهذا قال جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدة، فإنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وسائر على جهة القربى والشفاعة. الشفاعة في الكتاب والسنة النصوص نوعان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية كما ذكر الإمام الله هي الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، الشفاعة في مغفرة الدم ممن لا يملك ذلك، الشفاعة بمعنى طلب الدعاء، شفعة يعني طلب، والشفاعة هي الطلب، والمطلوب من إما أن يكون حيا حاضرا وإما أن يكون ميتا، والحي الحاضر في الدنيا أو في عرفات القيامة جاءت الأدلة بجواز طلب الشفاعة منه، كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة. أما الميت فإنه ليس في دار عمل وليس في دار طلب وليس عند الله جل وعلا بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طلب، ولكن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله جل وعلا بالكتاب كما في قوله جل وعلا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وكما قال ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وكما قال جل وعلا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ونحن ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون من غير إذن الله ولا رضاه، وتكون بطلبها ممن لم يمكن من ذلك، طلب ذلك من ميت مهما كانت درجته فإنه لم يمكن من ذلك، لم يمكن أن يطلب الشفاعة. ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله جل وعلا، وهذه هي الشفاعة الناجحة الشفاعة المثبتة. وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله في بيان معنى الشفاعة في الشفاعة الحقة والرد على الذين تعلقوا بالشفاعة الباطلة، وتفصيلها معروف في موضعه من كتاب التوحيد من كتب أهل السنة في الشفاعة. ملخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط الشرعية، وأعظم هذه الشروط شرط الإذن والرضا، الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. قال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا الشفاعة المثبتة هي النافعة، لكن تنفع بشرط الإذن والرضا. الرضا عن الشافع وأن يكون ممن شهد بالحق وهو يعلم، والرضا عن المشفوع له لأن يكون من أهل التوحيد. ولهذا ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك، أو قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد علمت أنه لن يسألني أحد قبلك لما أعلم من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال العلماء مع قوله أسعد الناس يعني سعيد الناس، فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها في المقابلة، وإنما هي بمعنى سعيد الناس كقوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والنار ليس فيها مقيل حسن. فإذا الشفاعة إنما هي لأهل الإخلاص، الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين وشفاعة العلماء يوم القيامة إنما هي لأهل الإخلاص، وأهل الإخلاص يطلبونها من الله، فيقول المخلص اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في العلماء الصالحين، اللهم شفع في عبادك الذين تحبهم ويحبونك، ونحن ذلك من الألفاظ. فتطلب الشفاعة من الله جل وعلا ولا تطلب الشفاعة من المخلوق. لما؟ لأن الشفاعة طلب، الشفاعة طلب الدعاء. إذا قال أستشفع يعني أطلب منك الدعاء، أطلب منك رفع حاجتي. وإذا رجع أمر الشفاعة إلى الطلب صارت الشفاعة من أنواع الدعاء، فصار طلب أو دعوة غير الله شركا أكبر. لهذا نقول طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر، لأن من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني من الأموال ونحو ذلك، فإن هذه الشرك أكبر لأنها دعاء، والدعاء يجب أن يكون مخلصا فيه لله جل وعلا. هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم، عدد الآلهة مع الله جل وعلا ومن دونه، ماذا يقصدون بهذه العبادة؟ هل يقولون هي آلهة استقلالية أم أنها وثائق؟ هذه القاعدة أفادت بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله جل وعلا على جهة الوثاقة، على جهة القربة أو على جهة الشفاعة، يعني يقولون إن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله، أو يقولون إنها تشفع لهم عند الله جل وعلا، يعني أن مشرك العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالا، وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوثاقة، وهذه الوثاقة من جهة القربة ومن جهة الزلفة، والجهة الثانية جهة الشفاعة كما ذكر رحمه الله قال: ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا، هذا الحصر ويسمى عند علماء البلاغة حصر قلب إضافي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب، فهم حصروا ما أرادوا في القربى من الله جل وعلا، فهم أرادوا ما عند الله جل وعلا، فإذا حين توجهوا لهذه الآلهة الباطلة أرادوا ما عند الله، ولم يطلبوا منها استقلالا، وإنما أرادوها زلفى وقربى إلى الله جل وعلا. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأرادوا بذلك القرب. ودليل الشفاعة قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أنتم تضلون الله بما لا يعلم، الآية. وذلك يعني الشفاعة أن يطلبوا من الله جل وعلا لهم الحوائج، لأن معنى الشفاعة أن يضم الطالب طلبه، أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من عنده الأمر، هذا معنى الشفاعة. فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني فيقولون طالبين لنا ما نريد، والله جل وعلا لا يرد شفاعته لأنهم مقربون عنده. وأصل شرك العالم كان في جميع الفئات والطوائف كان على أحد جهتين، أما الجهة الأولى فهو الشرك بالإلحاد بركانيات الخوارج كما معنى شرك قول إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم أتى إلى قوم يعبدون الأصنام التي هي مصورة على صور روحانية الكواكب، الكواكب الخاصة التي يعتقدون أن لها تأثيرا في الملكوت. عبدوا الأصنام أو الأوثان لأن أرواح تلك الكواكب تحل فيها، والشياطين تحل بتلك الأصنام الأوثان وتخاطبهم، وربما حصلت لهم بعض ما يريدون، فوقع الأمر بأن أشرقوا وزادوا على الشرك على اعتقاد أن الكواكب هي التي تسأل وروحانية الكوكب هي التي تخاطب. قال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وهنا اختلفوا هل كان ناظرا أم مناظرا. والصحيح الذي يضعف غيره أن إبراهيم عليه السلام كان في قوله هذا ربي كان مناظرا لا ناظرا. والنوع الثاني من أنواع الشرك قول نوح عليه السلام، وهو الشرك من جهة الإلحاد في روحانية وأرواح الصالحين. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. والسبب في تعبير البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس انه قال: هذه اسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح. ووقع الشرك بهذه الرجال بهؤلاء الرجال لانهم صالحين. العرب ورثوا الشرك بالصالحين، فعبدوا أصناما متعددة وأوثانا، عبدوا اللات واللات كان مكانا كان قبرا تحل فيه روحانية ذات كما يعتقدون، ومثلوا عليه صنما فصاروا يعبدونها وهي شياطين تتلاعب به. وكذلك العزلة و العزة شجرة ومناة صخرة. وكان عند الشجرة رجل صالح تعبد، وكان عند مناة صالح تعبد، وجعلوا الصالحين وأرواح الصالحين والاعتقاد فيهم وجعلوا لهم أولياء، جعلوا ذلك سببا لكي يرفع أولئك الحوائج لهم إلى الله جل وعلا. إذا تأملنا حال العرب وجدت أن الشرك حصل من العرب كما أراد الشيخ رحمه الله تقريره في هذه القاعدة الثانية، أن الشرك حصل من العرب بأناس كما سيأتي بأناس صالحين، أو أن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربى والشفاعة لا لأجل أن هذه مستقلة لها شيء من الربوبية أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية، لا، ولكن لها ألوهية على جهة السبب تعبد لكن لأنها واحدة ولو ليست آلهة مستقلة. ولهذا قال جل وعلا: أجعل الآلهة إلها واحدة. فإنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وساءت على جهة القربى والشفاعة. الشفاعة في الكتاب والسنة النصوص نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية كما ذكر الإمام الله هي الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، الشفاعة في مغفرة الدم ممن لا يملك ذلك، الشفاعة بمعنى طلب الدعاء، شفعة يعني طلب، والشفاعة هي الطلب. والمطلوب من إما أن يكون حيا حاضرا وإما أن يكون ميتا. والحي الحاضر في الدنيا أو في عرفات القيامة جاءت الأدلة بجواز طلب الشفاعة منه، كما جاء بذلك النصوص الكثير. أما الميت فإنه ليس في دار عمل وليس في دار طلب وليس عند الله جل وعلا في المكان الذي يطلب فيعطى ما طلبه، ولكن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله جل وعلا في الكتاب كما في قوله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكما قال: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وكما قال جل وعلا: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ونحن ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون من غير إذن الله ولا رضاه، وتكون بطلبها ممن لم يمكن من ذلك. طلب ذلك من ميت مهما كانت درجته فإنه لم يمكن من ذلك، لم يمكن أن يطلب الشفاعة. ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله جل وعلا، وهذه هي الشفاعة النافعة، الشفاعة المثبتة. وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله في بيان معنى الشفاعة في الشفاعة الحقة والرد على الذين تعلقوا بالشفاعة الباطلة، وتفصيلها معروف في موضعه من كتاب التوحيد ومن كتب أهل السنة في الشفاعة. ملخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط الشرعية، وأعظم هذه الشروط شرط الإذن والرضا، الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا الشفاعة المثبتة هي النافعة، لكن تنفع بشرطي الإذن والرضا، الرضا عن الشافع وأن يكون ممن شهد بالحق وهو يعلم، والرضا عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد. ولهذا ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ أو قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد علمت أنه لن يسألني أحد قبلك لما أعلم من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال العلماء: مع قوله أسعد الناس يعني سعيد الناس، فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها في المقابلة، وإنما هي بمعنى سعيد الناس، كقوله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والنار ليس فيها مقيل حسن. فإذا الشفاعة إنما هي لأهل الإخلاص. الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الصالحين، وشفاعة العلماء يوم القيامة، إنما هي لأهل الإخلاص. وأهل الإخلاص يطلبونها من الله، فيقول المخلص: اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في العلماء الصالحين، اللهم شفع في عبادك الذين تحبهم، ويحبونك ونحو ذلك من الألفاظ. فتطلب الشفاعة من الله جل وعلا ولا تطلب الشفاعة من المخلوق. لماذا؟ لأن الشفاعة طلب. الشفاعة طلب الدعاء. إذا قال أستشفع يعني أطلب منك الدعاء، أطلب منك رفع حاجتي. وإذا رجع أمر الشفاعة إلى الطلب صارت الشفاعة من أنواع الدعاء، فصار طلب أو دعوة غير الله شركا أكبر. لهذا نقول طلب الشفاعة من غير الله شركا أكبر، لأن من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، يعني من الاموال ونحو ذلك، فان هذه الشرك اكبر لانها دعاء، والدعاء يجب ان يكون مخلصا فيه لله جل وعلا.